है अपना।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ليل تحت شرقية الإسلام في الأرض، والذي هو شرق من الواضحة، يقع البحث مختصرا في مسألة نصب القضاة لغير المسلمين، والبحث لا واقعية له إلا إذا افترضنا أنه في ظل الدولة الإسلامية الشرعية، لأنه في ظل الدولة الإسلامية غير الشرعية فضلا عن غير الدولة الإسلامية، الأمر واضح، فإن المرعي هو القوانين المدنية وليس المرعي هو أحكام الشريعة غالبا. فالبحث حتى يكون له موضوع واقعي لابد أن نفترضه في ظل الدولة الإسلامية الشرعية. فتارة يقع الكلام في جواز القضاء بينهم من قبل الحاكم الإسلامي القاضي الإسلامي على ضوء موازين الشريعة المحدثة، وأخرى يقع الكلام في جواز إلزامهم بالتقاضي إلى هذا القاضي والحاكم الشرعي، وثالثة يقع الكلام في جواز نصب قضاة لهم من ملتهم، لوضوح أن نصب القضاة في الدولة الإسلامية يكون من قبل الحاكم الإسلامي. فالبحث ينبغي أن يخطى فيه في ظل خطوات ثلاث. الخطوة الأولى من هذه الخطوات الثلاث هي قضية جواز القضاء بينهم. طبعا موضوع الكلام فيما لو كان كلا المتخاصمين منهم، أما لو كان أحد المتخاصمين منا فمن الواضح أن القضاء يجب أن يكون على موازيننا لا على ضوء موازينهم، كما هو واضح في تقديره، لا يحتاج إلى بيان استدلال، لأنه هم لا يمانعون شرعا في شريعتهم، لا تمنع شريعتهم من التقاضي عند غير أتباع الشريعة، لا يوجد ما يمنع على المستوى الشرعي، ونحن لدينا ما يمنع من التقاضي لدى غير القضاة الشرعيين وبغير موازين الحق والشريعة المقدسة. أقول حتى لو كان لديه المانع لا بد من فصل الخصومة، وحيث إنه لا بد من فصل الخصومة فحينئذ الحاكم الإسلامي يتصدى لفصلها بحسب ما يعتقده من موازين الحق، كما هو أوضح. إنما الكلام فيما لو كان المتخاصمان كلاهما من أتباع ديانة أخرى أو من أتباع ديانتين أخريين، يولي معنى الصرامة ومن في حكمهما من المجوس، وربما قيل الصالح. قسم الفضل البحث عن هذه الجهة، لأنه ما الذي يدخل منه، لأن غيرهم لا يدخل في البحث أساسا. لماذا؟ لأن الحديث قلنا في ظل دولة إسلامية، والدولة الإسلامية بالعناوين الأولية لا تقبل رعايا غير أهل الكتاب في ظلها، كما هو معلوم، لأن الملاحدة ومن هم خارجون عن أهل الكتاب من الذين يؤمنون بأصل وجود الله سبحانه وتعالى لا يقبلون على دينهم الذي هم عليه، وحينئذ لا محل لهم أساسا بالعناوين الأولية في دولة الإسلام، يطلب منهم الإيمان الإسلام أو حكمهم يكون هو الجهاد والقتل. فحينئذ القضية منحصرة بأصحاب الديانات الثلاث أو الأربع على قوله، وحينئذ فأما إذا ما تراضوا، موجود الكلام في الخطوة الأولى هو هذا، بالرجوع إلى الحاكم الإسلامي، ف فهل يجوز الحكم بينهم أم لا يجوز؟ الجواب تسالما أنه يجوز الحكم بينهم إذا ما رجعوا إلى حاكمنا، ولكن يجب أن يحكم الحاكم بحسب موازين الحق، وهذا فيه أدلة متعددة وكثيرة، ولعله يكفي في الاستدلال عليه ما ورد من الآية 42، طبعا كل الآيات من آية 42 بل ربما 41 كآية تبديدية إلى 49 تتحدث عن هذا الموضوع، لكن الآية الصريحة من سورة المائدة، الآية الصريحة في المورد: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالآية خيرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه أهل الكتاب يتحاكمون عنده أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم بحسب ما يرى هو من المصلحة، فإن رأى من المصلحة أن يحكم بينهم فيحكم بينهم، وإن رأى من المصلحة طبعا بعد ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، بعد ذلك فيها هدى ونور، بعد ذلك حديث عن الإنجيل والتوراة معا وأهلهما، وطلب منهم بأن يحكموا بما أنزل الله فيها لا بما تهواه أنفس الأحبار والقسيسين. عموما ما نشرد في هذا، الآية الكريمة تقول للنبي إن جاءوك ابتداء لتحكم بينهم فأنت مخير بين أن تحكم بينهم وبين أن تعرض عنهم، لكن إذا حكمت بينهم فاحكم بالقسط بالعدل، والعدل في موازين الإسلام لا يكون تحققه إلا على ضوء شرع الإسلام، لأن العدل فرع إثبات الحقوق، وإثبات الحقوق في شريعتنا في جملة منه في موارد عديدة تفصيلية يختلف، خصوصا في باب قوانين الميراث وإلى ما هنالك فيما يرتبط بالشبهات الحكمية، طرق إثبات الحق عندنا تختلف عنه عند غيرنا. إثبات الحق على مستوى الشهادة وإلى ما هنالك يختلف أيضا، فحينما يأمره الله سبحانه وتعالى بالحكم بالقسط بالعدل بحسب الموازين المرعية والموجودة عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالآية الكريمة تجوز لحاكم المسلمين بعد إلغاء خصوصية النبي طبعا، ولا يخفى أن إلغاء الخصوصية على المستوى العرفي واضح في المقام، فإنه لا فرق بين النبي والوصي ووصي الوصي الذي هو محل كلامنا سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيبة، وحينئذ فالنبي غير ملزم بفصل الخصومة والقاضي غير ملزم بفصل الخصومة بالعنوان الأول بين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب في الدولة الإسلامية أقروا على دينهم فلهم أحكامهم الخاص، فمجرد رجوعهم إلى الحاكم الإسلامي ليحكم أو يقضي بينهم لا يجعل الحاكم الإسلامي ملزما بالحكم والقضاء بينهم، لأنهم لم يصيروا من أتباع الحق الحقيقيين. نعم هو يجوز له أن يحكم بينهم بالحق الذي أراه إياه الله سبحانه وتعالى بحسب موازين شرع الله في ديننا، وحينئذ فإن شاء حكم وإن شاء رام. ثم الآيات تتكلم أن هذا مجرد فرضية، وإلا هم ما يريدون حكم الله، هم يريدون حكم الله، فالله أبرز لهم في التوراة وفي الإنجيل حكمه، فلماذا لا يحكمون بحكم الله لو أرادوا أن يحكموا بحكم الله حقيقة؟ فأصل التصدي للقضاء بينهم غير واجب على الحاكم الإسلامي، ولكن إذا تصدى فيجب عليه أن يحكم بحكم شرعنا لا بحكم شرعهم واعتقادهم. وأما ما نقل عن علي عليه السلام فهو لم يرد بسند معتبر حتى يصلح للاستدلال به، لو تميت لي الوسادة لكذا فحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم، فهذه لم تروى ولم تقل بسند صحيح، وعلى تقدير صحتها فلعلها من قبيل إدراج علمه صلوات الله وسلامه عليه بالاحكام الشرعيه التي انزلها الله سبحانه وتعالى في الشرائع السابقه مضافا الى علمه بحكم القران والاسلام، من باب ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. على كل حال، هذا، وهناك ايات اخرى تدل على المطلوب، وتوجد روايتان عقد لهما المحدث العامل صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه بابا خاصا في وسائله، ذكر فيه هاتين الروايتين في الجزء 27 صفحة 296، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. الرواية الأولى محمد بن حسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد، وعن أحمد وأحمد محمد بن عيسى عن، أو أحمد محمد بن خالد البرقي، ولعله هنا ابن خالد البرقي، عن أبي يعني محمد بن خالد البرقي، ويحتمل ابن عيسى فإنه يبدو الرواية عن أبي، روى عن أبي عن ابن المغير. طبعا محمد بن عيسى هذا غير محمد بن عيسى اليقظين، إذا كان محمد بن عيسى الأشعري، لأن محمد بن عيسى الأشعري غير محمد بن عيسى اليقظين، لكن غالبا عندما يروى أحمد عن أبيه يعني محمد بن خالد البرقي هو الكثير الرواية. عن ابن المغيرة هو عبد الله، عن السكوني ففيه كلامه إلا أنه صحيح وطاقته، لا أقل من جهة أن الشيخ ادعى إجماع الطائفة على العمل بمروياته فيما رواه عن علي، ولم يكن عندنا خلافه، وإن كان قيد القضية خلاص رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه هذا من باب كافي للإعتقاد بأن الرجل ثقة عند القوم، وإلا فكيف يعمل بروايات حتى في هذا المورد. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام كغالب روايات تكون، حيث أنه يروي عن الإمام الصادق، ظاهر روايات عنه كأحد الرواة يصنف إلى أبائه أنه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ. الباب 27 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلاع عن أيوب، وهو أيوب بن يوسف بن دراج عن أبي بصير. سويد بن سعيد القلاع ما له، أما البقية فكلهم انتقال. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إن شاء حكم بينهم وإن شاء. هذا تعميم، يعني إذا واحد يجي في ذهنه أن هذا من صفات النبي صلى الله عليه وآله، فهذه رواية تفيد التعميم، لكنها قاطعة. طبعا الرواية ما تعرضت إلى أنه بأي موازين يحكم بينهم، لكن هذا أنا في تقديم الواضحات. لا يجوز أن يحكم بينهم بشرعهم إذا كان خلاف شرعنا، فإنه حكم بالباطل. وبإسناده عن ابن قولوي، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن قولوي. ماذا إذا ابن قولوي؟ هو معرفة أن ابن قولوي هو جعفر بن محمد بن قولوي أحسن الزيارات، والواسطة بينه وبينه عند الأشخاص أحدهم المفيد، يعني شخص واحد الواسطة، لأن ابن قولوي الشيخ المفيد. عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ابن صاحب قرب الأسنان، وهو من أجلاء القميين. عن أبيه عبد الله بن جعفر، وهو جليل القميين وشيخهم. عن محمد بن الحسين أيضا ابن أبي الخطاب، وهو من أجلاء القميين. عن يزيد بن إسحاق الملقب بشعر، وهذا ما إلى توصيل. عن هارون بن حمزة كذلك ما إلى توصيل، أيضا سند مشكل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان، كان بينهما خصوما، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضى عليه أن يقضى. هو في الدولة الإسلامية بعد ما يستطيع أن يلزم ذلك، السلطة الإجرائية مويدة، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين، قال يرد الى حكم المسلمين. فالروايه يستفاد منها مو بس جواز الحكم بينهم على موازين الاسلام، يستفاد منها جواز نقض حكمهم بعد صدوره ايضا اذا ما طلب احد المتخاصمين الرد الى حكم المسلمين. طبعا اللي قضي لصالحه ما مستعد ان يرجع الى المسلمين، ومع ذلك قد يرد الى حكم المسلمين، فيكفي احد المتخاصمين يريد ها؟ الجور باي ميزان؟ اذا كان شبهه موضوعيه نعم ينحصر الجور في انه حكم بينهم على خلاف الحق، يعني حاب طرفا على طرف، اما في الشبهات الحكميه فالجور اقر على جورهم هم من جهه دينهم. فلعل الروايه ناظره الى قضيه الشبهه الموضوعيه، وانه لم يحكم الامر لصالح من هو صاحب الحق بنظر نفسه طبعا، فيجوز ان يرجع حينئذ الى المسلمين ليحكموا. عموما حكمهم ما الى سلطه ولا الى ولايه شرعيه، خذ بهذا المعنى حتى لا يجوز نقضه كما يقال، الا انه الروايتان ضعيفه. نعم في باب الحدود اقوى الروايات يا اخوان، المطلوب اوضح لانه قيل فيه كثيرا وقد وعدنا باختصار احذر الحقيقه، هذا فيما يرتبط بالخطوة الأولى. وأما الخطوة الثانية وهي إلزامهم بحكم الحق، يعني بالتقاضي عند حاكم المسلمين في الدولة الإسلامية، فالظاهر أنه لا دليل على جواز إلزامهم بها من دون أن يلتزموا هم به، يعني من دون مراجعة ابتداء قاضي المسلمين أو حاكم المسلمين ولي في الدولة الإسلامية، حتى لو كان النبي أو الوصي يقول لهم تعالوا أنتم السلطة القضائية عندكم هي سلطة القضاء لدى المسلمين، فترجعون إلى حاكم المسلمين. فالظاهر أنه لا دليل على جواز إلزامهم بالرجوع إلى حاكم المسلمين، بل طبعا في المقتضى الحالات الاعتيادية التي لا تنجر إلى اختلال في النظام العام وهرج ومرج وعدم إمكان فصل الخصومة، هذا عنوان ثانوي. العناوين الأولية لا يوجد دليل بعد أن أقريناهم على دينهم، المقتضى دينهم أن يكون الحكم بينهم بحسب موازين شرعهم ودينهم، إلا إذا هم أو بعضهم على الأقل أراد التقاضي عند قاضي المسلمين بحكم المسلم، بحيث إنهم يطلب الحق ولو منع صاحبه، فحينئذ يجوز الإلزام حينئذ من باب أن بعضهم طلب الحق وعليه. ما عندنا شيء أبدا يدلل على جواز أن نلزمه، مفروض أهل الذمة مولانا، الحديث مو عن أي كفار، كفار كتابيون عقدوا مع حاكم المسلمين عقد الذمة أو معاهدة على أقل التقدير، وحينئذ فلا شك في أن من جزء من أحكام الذمة إنفاذ أحكامهم فيهم سواء في باب القضاء أو في غير باب القضاء، فلا تصل القضية حينئذ إلى جواز إلزام إلا إذا طرأ عنوان ثانوي يقتضي ذلك، كما لو لم يكن لحاكمهم سلطان وحين وهو لا سلطان له لأن السلطة التنفيذية بيد الدولة الإسلامية، وحينئذ ستنجر الأمور إلى الهرج والمارج والحكم بينهم بغير موازين الحال، ولو خصوصا إذا كانت الخلافات ترتبط بالشبهات الحكمية، لا يجوز السلطة التنفيذية الإسلامية أن تلزمهم به إجراء حكمهم، بل لا دليل على الجواز حينئذ إذا كان على خلاف شرعنا، إذا على وفاق شرعنا ننفذه من باب أنه موافق لشرعنا، إذا على خلاف شرعنا فحينئذ إذا كانت القضية تنجر إلى اختلال النظام والتدافع وتفاسد من باب العنوان الثانوي نلزمهم لا من باب العنوان الأول. وأما بالنسبة لنصب القاضي لهم منهم من قبل الحاكم الإسلامي وإلزامهم به ولو في طول عدم استعدادهم بالاختيار لمراجعة الحاكم والقاضي المسلم، فينصب لهم قاضيا منهم من باب ملء الفراغات، حيث إن الذي ينصب القضاة في الدولة الإسلامية هو الحاكم الإسلامي، السلطة القضائية شعب من شعب الدولة، مو كل واحد منهم يفتح على حسابه. وحينئذ فهل يوجد دليل شرعي يجوز نصب القضاة لهم من دينهم بحيث نقطة شرعية؟ فيقال في الحقيقة إن شرطية كون القاضي مسلمان هي للمسلمين، والا فلا يشترط ان يكون القاضي مسلما، بل اهل كل اهل مله يجوز ان يحكم بينهم قاضيهم، وحينئذ فينصب ولي الامر قضاه معينين من قبلهم من دينهم. هذا يتناسب مع القضيه الحضاريه. ولكن هل يوجد دليل على هذا؟ الجواب لا يوجد دليل على هذا بحسب موازيننا الشرعية، بل يظهر أن هذا من المتسالم عليه بين المحققين وعلمائنا، وقد أشار إليه غير واحد منهم في الشهيد الثاني في المسالك وغيره في غيره. نعم، إلزامهم من طرفنا ما نتركهم يجرون أمورهم في داخل مجتمعهم كما يشاءون، وإذا وصلت الأمور إلى التدافع والتفاسد يتدخل حاكم المسلمين لحل القضية بحسب موازين الإسلام، وإلا ينصب إليهم قاضيا يقضي بغير الحق، ونفرض أن أحكام الشريعة نسقط في الواقع. نفس أنهم يقرون على دينهم، خذ يقرون على دينهم داخل دينهم، لكن أنا آتي وألزمهم بحاكم يحكم بالباطل بحسب موازين الشرع الحكمية، ولا أهلية له على مستوى العدالة الشرعية حتى يحكم بينهم بالحق حتى في موارد الشبهات الموضوعية، فهذا يعني إلزامهم بمن هو من أهل الباطل. هم يلزمون أنفسهم بأهل باطلهم، لا بأس أن أنا آتي كحاكم إسلامي وولي أمر وأحكم عليهم وألزمهم بأن يرجعوا إلى حاكمهم. أولا هم مخيرون بين الرجوع إلى حاكم المسلمين وبين الرجوع إلى حكامهم، وحكامهم فيما بينهم يرجعون إليهم بحسب موازينهم. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هو هذا، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. من أي باب؟ لا، نتركهم يتقاضون، حلوا مشكلتهم في داخلهم. أم أنا أعطي شرعية لشخص من أشخاصهم وأعطي سلطة تنفيذية من الدولة الإسلامية حتى ينفذ أحكام عليهم؟ ها؟ أي نعم، هم يقرون بمقدار أنهم يجرون أمورهم في دينهم، أكثر من هذا لا يوجد. هذا العناوين الأولية شيخنا، العنوان الثاني قد يكون هناك بحث آخر، وعليه فحينئذ لا دليل على أن الشرط شرط في خصوص ما لو كان هما قاضيان أو أحدهما مسلما، بل ظاهر إطلاق الشرطية كونه شرطا مطلقا. وعليه فكما لا نلزمهم، لا نلتزم بأن لا نلزمهم بالرجوع إلى قضاتنا، لا نلتزم بإرجاعهم إلى قضاة المخصوصين منهم، خصوصا وأن دينهم هذا على خلاف قاعدة الإلزام لا يلزم بالرجوع إلى قضاة بأعيانهم بحسب الموازين الدينية عندهم، بل يلزمهم بالرجوع إلى أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم وإلى ما هناك، وهم يرجعون وهم مخيرون بالرجوع إلى أي شاء من هؤلاء. فإذا أردنا أن ننصب قاضيا، ننصب قاضيا بحسب موازيننا الشرعية، لكن لا دليل على جواز إلزامهم بعد أن كانوا أهل ذمة بقاضينا الشرعي من قبلنا، إلا أن بعض العامة وهم الحنفية أو بعضهم ذهبوا إلى جواز نصب القاضي لهم منهم من قبل حاكم المسلمين، وهذا في الدقة يرجع إلى إنكار شخصية الإسلام يا إخوان في القاضي فيما لو كان متخاصما من غير المسلمين، أما لو كان أحدهما مسلما فلا. هذا الإنكار استدل عليه أصحابه بعدة أدلة ما إلى قيمة لدينا حتى نطيل فيها. بعضهم استدل بسيرة فلان من، بعضهم استدل بأن عمرو بن العاص مثلا نصب عندما كان واليا على مصر، نصب للأقباط أحد زعمائهم يقضي بينهم، من هم من عينوا عمرو بن العاص يرجع عندنا فضلا عن سيرته وسنته هو. مضافا إلى الاستدلال ببعض القضايا العمدة فيما استدل به في المقام دليلا. الدليل الأول دعوى دلالة بعض الآيات عليه، وهي مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه، أو قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كثيرة هذه الآيات لمنها القبيل، وإذا إما في أهل الكتاب أو في الذين كفروا أو إلى آخره. فيقال بأن الآيات تدل على شرعية تولي بعضهم بعض آخر، وأن بعضهم أولياء بعض الآخر، وتنهى عن تولي المسلمين لهم. هكذا يستدل بهذه الآيات. الجواب أن الآية لا دليل على أنها في مقام تشريع الولاية، بل من المتسالف عليه بين المسلمين. نحن نخاطب أحد المسلمين هنا وهو الحنفي، أنه لا ولاية للكافر حتى على الكافر. إنما المحتمل جدا هو ظاهر الآيات أن الحديث عن شأنية التولي، يعني عن جنبة خارجية لا عن جنبة تشريعية. أحسنهم ومن يتولهم منهم فإنه منهم، هذا من باب التولي والرسول. وعليه الآية تتحدث عن خارج، أنه لا شأنية لا أهلية لهم يكونوا أولياء المسلمين، فهم أولياء بعضهم البعض، يتولون بعضهم البعض. وعلى هذا الأساس فحينئذ الآية ليست في مقام تشريع كونية للكفار، هذا أولا. ثانيا، أن الكلام هنا في ولاية القضاء ليس في مطلق التولية، والآية حتى تصبح دليلا، حتى لو تنزلنا وقلنا بصدد شرعنا في الولاية، لابد أن يثبت الولاية مطلقة فيها لبعض البعض الآخر، وهي تتحدث عن ولاية مجتمعية لا عن ولاية القضاء وولاية العلم، عن التولي بمعنى المناصرة، والارتباط الروحي فيما بين أفراد المجتمع، وهو بحث أجنبي أساسا عن ولاية العالم على الجاهل، أو ولاية القاضي على المتخاصمين، أو إلى ما هنالك. فحتى يصح الاستدلال بالآية، أولا لابد أن نثبت أن التولي في الولاية ولاية شرعية هنا، يعني شريعتنا بصدد تشريع إثبات ولاية لبعضهم على البعض الآخر. وثانيا لابد أن نثبت أن الولاية ولاية مطلقة هنا، فتشمل كل ولاية حتى ولاية القضاء. بينما ظاهر الآية الكريمة حتى لو تنزلنا وقلنا الولاية ولاية شرعية، الحديث هنا عن ولاية الولاية الاجتماعية بين أفراد المجتمع مطلقا، لا ولاية الخواص على العوام، أو ولاية العالم على المتخاصمين، أو إلى ما هنالك. فإن الإطلاق من هذا القبيل مرفوض، بل لعله غير محتمل في الآية الكريمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به دعوى الملازمة بين قبول شهاداتهم وقضائهم، بين قبول شهاداتهم وقضائهم، وتوضيح ذلك دعوى وجود بعض المرويات التي تدل على قبول شهاداتهم في حق بعضهم البعض ولو في الجملة، وذلك مثل موثقة سماعة، موثقة سماعة وغيرها طبعا موجود في كتاب الشهادات كلام من هذا القبيل، وإن كانت رواياته ليست كثيرة طبعا. الجزء 27 صفحة 386 الحديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن زرعة عن سماعة واقفيان ثقتان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال فقال عليه السلام لا تجوز إلا على أهل ملتهم. الرواية ظاهرة مطلقة، وأنه يجوز شهادة بعضهم على البعض الآخر. هكذا استدل الحنفي، وهم من باب القياس كما هو واضح، فإن مناط قبول الشهادة وجعل الشهادة خصوص على بعضهم البعض لا يلازم قبول القضاء، فإن في القضاء قضية الشبهة الحكمية مطروحة، ما غير الشبهة الموضوعية، بل الشبهة الموضوعية أيضا على ضوء الشبهة الحكمية تحال، الشهادة دائما تكون وأبدا مرتبطة بالشبهات الموضوعية لا بالشبهات الحكمية كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فهذا الدليل دليل لا يمكن تسليمه، وعليه فالصحيح هو عدم جواز نص القضاة منهم عليهم، والصحيح أنهم مخيرون كأهل ذمة بين الرجوع إلى قضاتهم وبين الرجوع إلى قضاة المسلمين، وأن قاضي المسلمين يحكم بينهم بحسب مواثيق الإسلام والحق في الإسلام، لأنه طلب منه أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط لا يكون إلا على موازين القسط عند الحاكم كما هو أوضح. هو بين فقيهين لو حصلت مخاصمة وتلتجأ إلى فقيه ثالث يحكم بينهم بحسب ما يرى هو من الحق، لا بحسب ما يرى المدعي ولا بحسب ما يرى المنكر، وإن خالف اجتهادا أو تقليدا. هذا تمام الكلام في الموقف الثاني أو الثالث، البلوغ. أنا كاتب الرابع بس في الاشتباه. لا لا لا، البلوغ والإسلام الإيمان، ها الشرط. الموقف الثالث في شرطية الإيمان، ويراد من الإيمان في المقام الإيمان بالمعنى الأخص، لا الإيمان في مقابل الكفر بمعنى الإسلام، وإلا لم يعد شرطا مستأنسا. وهذا الشرط في الجملة من المسلمات بين المحققين، وقد تكثرت عليه وجوه الاستدلال في كلمات البعض، حتى أن بعض المعاصرين بعض الروايات كثير غريبة، هذه الروايات كان في أكثرية 12 13 رواية، وفي الأخير هم زعم أنه يختصر، وأنه لولا الإطالة لجاء بروايات كثيرة. والأغرب من الاستدلال في هذه الروايات الكثيرة زعمه أنه لا يوجد بين هذه الأدلة ما يدل على شرطية الإيمان، وأنه في الأخير أثبت شرطية الإيمان من جهة خطورة القضاء، مع أن المقبولة والمشهورة في تقديرنا واضحتان في الآن. وهو التفت إلى قيد منكم، إلا أنه أجاب عليه ببعض الأجوبة. إحنا أول مرة خلنا نستذكر كيف صيغت الرواية بسرعة، ما إلى معنى التطويل، وإلا لأطلنا في كل ما ذكره وزدنا عليه. مئة وستة وثلاثون، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من قابل بينهما منازعة في دين أو ميراث متحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليه في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يذكر به، قال تعالى: قل إلى آخره. فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. هذا المستدل قال: منكم لا يفيد أن لا يكون منهم، يعني السنة، خصوص الطواغيت وحكامهم وقضاتهم هم الذين لا تجوز المراجعة إليهم. وكأن القاضي منهم لا يكون طاغوتا دائما، ها؟ طاغوت؟ إذا كان منا وكان طاغوتا لا يجوز. أحسنتم، هذا غريبون، أن الرواية واضحة جدا عندما قال الإمام أو قال الرأو، فكيف يصنعان؟ أنه حدد له إلى من، ما قال فليرجعوا إلى من شاءوا غير الطواغيط وقضاتهم من المسلمين، حدد. فالرواية في مقام تحديد من يجوز الرجوع له بعد أن لم يجوز الرجوع إلى الطواغيط وقضاتهم، قال: الذي يجوز الرجوع تحديدا إليه هو من كان منكم ممن قد كذا وكذا وكذا. وعليه فحينئذ لا شك في أن الرواية في مقام التحديد من هذه الجهة. إن قيل من جهة رواية الحلال والحرام، فهناك علماء من العامة رووا حلالهم وحرامهم، الكلام في اختلال هذا الشرط. البعض لاني وجدت يستدل انه هؤلاء ما يحكمون بموازين الحق وكذا، هذا من خلط المطلب يا اخوان. وان كان بعض المحققين الاعاظم ربما استدل بهذا، هذا من الغرائب، هذا من خلط المطلب. ليش من خلط المطلب؟ لان المفروض انه مجتهد على موازينها، يعرف احكامها الى اخره، لكن شرط الايمان فيه غير مطلق. وشرط الايمان مو بس مخرج السنه، يخرج بقيه فرق الشيعه ايضا. وحينئذ، لأن الإيمان مقصود الإمامية الاثنى عشرية، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن مثل هذه الوجوه بعد لا يمكن الاستدلال بها، أنه يحكم على موازين غير موازيننا وكذا، هذا من خلط المطلب. نحن كلامنا عمن يحكم لو حكم بموازيننا وعدل في مذهبه وإلى آخره، بس قضية شرطية أن يكون مؤمنا. هل هناك دليل عليه؟ نقول الرواية في مقام تحديد من يجوز الرجوع إليه، فما هو واضح؟ فعلى وعلى عدم جواز الرجوع إلى الطغاة لا يجوز الرجوع إلا إلى من كان منكم، فهي دالة بشكل واضح على شرطية الإيمان. وكذلك أيضا مثلها رواية أبي خديجة، اجعلوا بينكم رجلا منكم، أيضا في مقابل، طبعا في أحد النقلين ما موجود منكم، في النقل الآخر موجود منكم. قد عرف حلالنا وحرامنا، مو بعيد هالأيام يمكن مثل هذه الظاهرات. هذا عمدة الدليل أنا في تقديري في المقام على شرطية الإيمان. والغريب كما قلت إشكال البعض بعدم دلالة وتشبثي بعدم دلالة الروايتين، ثم إن وجود استدل بها بالأولوية القطعية، أن لا تجوز إمامته في الصلاة فكيف تجوز؟ إنصافا الأولوية هنا جيدة، جيدة وإن كان من قياس الأولوية هذا، لكن يمكن تتميم الاستدلال به بدعوى وجود جو تشريعي يرتبط بعدم قبول شهادة الفاسق وإن كان عدلا في مذهبه، عدم قبوله لإمامة الجماعة وإن كان عدلا في مذهبه، إلى آخره من هذه الأحكام، تخلق جوا تشريعيا تمنع من التمسك بإطلاق الروايات التي قد يدعى فيها إطلاق مثل التوقيع الشريف. وأما الحوادث ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم، فيدعى مثلا وجود إطلاق فيها يشمل العام الذي روى حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان من الأساس وجود هكذا إطلاق، وإن كان اللفظ لم يقيد لكنه بمثابة القرينة الحالية أو اللغوية المتصلة. عموما لو زعم وجود إطلاق من هذا القبيل فيمكن أن يدعى وجود هذا الجو التشريعي من تجميع هذه المفردات فصلا في قياس أولوية، فحينئذ يمنع من انعقاد الإطلاق فيما يدعى له الإطلاق. ولو سلمنا وجود مطلقات فنقيدها في هذا القيد الوارد في المشهورة والمقبولة الصحيحتين سندا، لأنهما واردتان في مقام التحديد، فتصلحان لتقييد الإطلاق على تقدير وجوده. هذا هو عمدة الدليل. كلام طويل عريض قد يقال في المقام، لا داعي للإطالة، انصافا لا داعي، راجع الكلمات وبالأخص كتاب القضاء لبعض المعاصرين أطال، أطالت القضية كثيرا، الرواية الفلانية ضعيفة، الرواية الفلانية. ثم هنا بعض الروايات واردة يا إخوان في جواز التحاكم عندهم في موارد الخوف، في موارد الخطية، هذا حكم ثانوي لا يجري ما ورد فيه في حيز الأحكام الأولية. إنما الكلام الذي ينبغي أن يقال في المقام شيء آخر، وهو أنه بعد وضوح اشتراط الإيمان في القاضي، فهل هذه الشرطية مطلقة أم مقيدة؟ نظير ما بحثناه في أهل الكتاب، هذا فيما لو كان المتقاضيان أو أحدهما منا، أما لو كان المتنازعان المتقاضيان كلاهما من غيرنا فهل يجوز حينئذ التقاضي إلى قاضيهم الذي يحكم بحسب ما يعتقدون؟ أولا هل يجوز لهم وهذا ما إلى ثمرة عملية، هم من أهل ذلك المذهب وهم لا يقلدوننا في الجواز وعدم الجواز. هل يجب علينا إلزامهم بالرجوع إلى حاكم الحق؟ هذا أيضا قد يقال لا دليل عليه، من باب أن الخصومة بين اثنين حق شخصي له، فما لم ينجر إلى الفساد والإفساد لا يجب على الحاكم ابتداء أن يستدعيهم، إلا إذا كان طرف الخصومة دولة أو إلى ما هنالك، فكما حق آخر. والكلام في غير صحيح. إنما الكلام ينبغي أن يوقع في فرع واحد، وهو أنه هل يجوز للحاكم الإسلامي الولي الإسلامي أن يحكم أن ينصب حكاما لهم من مذاهبهم فيوليهم عليهم؟ الجواب فيما يرتبط بهذا المجال هو عدم جواز ذلك. ليش؟ لأن جواز ذلك ركنه الأصلي أن يكونوا أقروا على فسادهم في المذهب، وهم لا يقرون، لا دليل على إقرار المسلم المنحرف كإقرار أهل الذمة، فموضوع احتمال ارتفاع الشرطية غير موجود في المقام. هكذا ينبغي أن ندخل في البحث، لا كما دخل البعض فقال بأن الشرائط الموجودة دلت في المقبولة والمشهورة وهما عمدة الدليل على اشتراط الإيمان فيما لو كان المتخاصمان منا، فلا تشمل ما لو كان المتخاصمان منهم، فلا دليل على شرطية الإيمان. أقول من المسلم عندنا أن غير الإمامي لا يقر على مذهبه، لا بالعناوين الأولية ولا بالعناوين الثانوية بعنوان أهل ذمة، وإلا العناوين الثانوية الفساد والإفساد وإلى ما هنالك بحث آخر، لكن عموما هم لا يقرون على مذاهبهم الفاسدة التي تبتني على الاستنباطات الفاسدة الكافرة، وحينئذ لا يجوز أن ينصب للقضاء إلا من كان يعلم بموازين القضاء الحق. ومن الواضح ويقضي بها، ومن الواضح أن قضاتهم يقضون بحسب موازينهم بحسب الفرض لا بحسب موازينها، وحينئذ فقد يقال بأنها شرطية الإيمان شرط القاضي حتى لو أردنا أن نصب عليهم قاضيا منهم. هذا بالعنوان الأول. طب العناوين الثانوية كفار دوائر حقوق الإنسان وحقوق الحرية المعتقد وإلى ما هنالك بحث آخر في العناوين الثانوية، لكن بالعنوان الأولي من الواضح جدا أنه لا يجوز نصب القاضي الذي لا يقضي بموازين الحق ولو كان لغيره. أنا أقول من الجهة أهل الذمة أمر مثل أولئك، لكن حال أقر على أحسابهم في مذاهبهم وفي طوائفهم الدينية، بينما المسلمون المنحرفون عن جادة الحق وفرقة الحق من المقطوع به أنهم لم يقروا. وعليه فكل كلام يقال غير هذا فلا بد من الجواب عليه بالعنوان الأول وبالعناوين الثانوية. ما نبحث عن العناوين الثانوية، ما لها ضابط أساسا. حاكم المسلمين هو الذي يشخص العناوين الثانوية ويتصرف على ضوئها وعلى أساسها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شيخ محمد عالم الكلام الذي يجوز للنصارى